إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع مقالة للشيخ محمد طاهر أنعم تحت عنوان احذروا أبواق المخابرات السعودية التي تثير الطائفية. تستغل المخابرات السعودية سذاجة وبساطة كثير من العلماء والدعاة اليمنيين لسحبهم لبرامج سلبية تخدم أطماع النظام السعودي الخبيث في اليمن. قبل بدء العدوان السعودي على بلادنا، قامت وسائل إعلام محلية وخارجية مثل صفا وإيصال، سهيل، يسر، رشد، يمن شباب بالتحريض الطائفي المكثف على خلفية قضية دماج المفتعلة، وترافق ذلك مع توزيع مطبوعات وكتب وعمل محاضرات مسجدية وفي المواقع واستخدام ناشطين سياسيين وإعلاميين في الإصلاح والرشاد وغيرهم. معظم تلك الأنشطة كانت ممولة من الاستخبارات السعودية، وتحديدا مما يسمى باللجنة الخاصة باليمن في الرياض، والتي أنشئت حينها وأنشأت لجنة تحت مسمى برنامج التواصل مع علماء اليمن، وأوكلت إدارتها لضابط المخابرات السعودي ذي المظاهر المتدين عبدالله المطهري. قام المطيري ومن معه بأدوار خبيثة لخدمة أهداف آل سعود في اليمن، وتواصل مع العشرات من العلماء والدعاة والخطباء والدعاة والناشطين السياسيين والإعلاميين في اليمن، عارضا الدعم لأي أنشطة لتشويه المد الفارسي المجوسي في اليمن كما كان يسميه، ولضرورة توعية وتحذير وتبصير الشعب اليمني بخطر الرافضة الحوثيين. استغل المطيري ضعف أجهزة الأمن والاستخبارات اليمنية في حينها وانشغالها بتهريب الآثار والمعادن وحماية بعض تجار المخدرات والخمور والحشيش والجنس مقابل أموال وامتيازات وتقديم الخدمات المشبوهة للسفارات والدول الغربية. قام المطيري بفتح مكتب غير معلن في صنعاء في الحي السياسي عن طريق ممثلين له، وبدأ في تمويل كثير من الأنشطة التحريضية ودفع أي أموال يريدها من يطبع كتاب أو ينتج برنامج أو يقوم بتحريك عدد من المتحدثين في المساجد للتهيج الطائفي والمذهبي أو إنشاء لافتات وتجمعات مثل الهيئة الوطنية لمحاربة المد الطائفي الحوثي والحديث المتكرر عن تحريف الحوثيين للقرآن واستخدامهم المتعة وإغراء بنات اليمن بها وسب الصحابة وغيرها من القضايا التي كان يركز عليها حينها في 2013 و2014 بناء على توجهات استخباراتية سعودية للتحضير لعمليات العدوان وتهيئة مقاتلين متعصبين تحت رايته. استمر هذا الأمر على وتيرة عالية حتى دخول أنصار الله إلى صنعاء وفرار أفراد المكتب التابع لتلك الخلية الاستخباراتية السعودية في صنعاء، وكثير من المتورطين معهم في أنشطتهم المشبوهة من ناشطين سياسيين وإعلاميين وخطباء ودعاة وغيرهم. بعض الإخوة من العلماء والدعاة والناشطين اليمنيين في السعودية يتعامل بتبرم وتهرب من البرنامج إلا للضرورة، وهم الأكثرية والقليل من سفه نفسه وأمسى ملكيا أكثر من الملك، وصار يدافع عن آل سعود وأعمالهم في اليمن بطريقة مبتذلة وذليلة وبحماسة والعياذ بالله. إننا نكرر الدعوة لإخواننا العلماء والدعاة والناشطين سواء كانوا سلفيين أو إصلاحيين أو صوفيين أو مستقلين بالفرار من السعودية في أسرع وقت سواء لليمن أو لغيرها. لن تترككم المخابرات السعودية في حالكم تعيشون حياة طبيعية، بل ستحاول استغلالكم وعصركم مثلما يعصر الإنسان ومثلما يتم عصر حبة الليمون لاستخراج كل ما يستفيد به منها. أنتم ترون خبث النظام السعودي ولؤمه مع العلماء والدعاة داخل البلد من السعوديين وغيرهم، وكيف زج بالمئات منهم في السجون منذ سنوات ظلما وعدوانا، فارفعوا عن أنفسكم غشاوة السذاجة وأنه نظام يحب العلماء والسنة ويدعمهم ويكرمهم، فوالله إن هذا كذب وزور، وأنه يستغلكم فقط لتدمير بلدكم واستهداف المدنيين من أبناء شعبكم مقابل رواتب تافهة في حدود 7,000 ريال تزيد أو تنقص حسب الفئة، ترمى للواحد بكل مهنة في نهاية الشهر. أهربوا من السعودية ولا تقبلوا الاستغلال، وتأملوا قول المولى عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن رغب العودة لليمن فالأبواب مفتوحة والقلوب، سواء كان يريد أن يناهض العدوان أو يعتزل في بيته وعمله ببلده فرارا من استغلال آل سعود. وهذا بلغ لإخواننا هناك وإشهاد لهم وعليهم، لله وللمؤمنين وللتاريخ. ننتقل للكاتب مازن إدريس. سألني أحدهم ماذا يعني أن تكون يماني قبل الإسلام أم بعد؟ كلاهما قبل الإسلام يماني، ومعنى يماني من صلبه كانت نطفة العرب الأولى. يماني ومعنى يماني الحضارة والتاريخ. يماني ومعنى يماني ملوك العرب وأسياد الجزيرة. يماني ومعنى يماني أولو قوة وبأس شديد. يماني ومعنى يماني حمير وسبأ وسد مارب وعرش بلقيس وقصر غبدان. يماني ومعنى يماني جرهم التي خصها الله دون غيرها عندما جعل قلوبهم تهوي إلى واد غير ذي زرع، التهيئة الأولى للإسلام. بعد الإسلام يماني ومعنى يماني الأوس والخزرج أنصار محمد وحماة الرسالة المحمدية منذ انطلاقتها التي كان من السهل وأدها في مهدها. يماني ومعنى يماني احتضان النبوة بكل جوارحهم وتسخير كل ما يمتلكون، ففتحوا القلوب قبل البيوت وبذلوا النفوس قبل الفلوس ووهبوا حياتهم قبل أرضهم وزروعهم. يماني ومعنى يماني إيمان مع حكمة وقوة مع رحمة وبأس مع رأفة وشدة مع رقة، صفات تميزوا بها وإرادة السماء عندما خصتهم بهذه الصفات لحكمة إلهية حين اختارهم دون غيرهم بتأييد الدين وحمايته ونشر الرسالة المحمدية وقيام الدولة الإسلامية لن تقوم إلا على أكتافهم وشجاعتهم وبأس سيوفهم. يماني ومعنى يماني اعتناق الإسلام ودخول الإسلام دون ضربة سيف واحدة، ليس خضوعا وتسليما وإنما قناعة وإيمان. يماني ومعنى يماني حب أهل البيت ومن أشد الموالين لآل محمد. يماني ومعنى يماني عمار بن ياسر ومالك الأشتر. يماني ومعنى يماني الله ربي ومحمد نبي وعلي ولي ونهجي حسيني. يماني ومعنى يماني مسلم وعقيدتي سليمة. يماني ومعنى يماني توليت العترة الطاهرة. يماني ومعنى يماني مسيرتي قرآنية قيادتي ربانية، وبما أن مسيرتي قرآنية وقيادتي ربانية فمعنى ذلك أن حياتي قرآنية، ثقافتي قرآنية، خطواتي قرآنية، مواقفي قرآنية، تضحياتي قرآنية، وكرامتي قرآنية، وطنيتي قرآنية، عزتي قرآنية، سيادتي قرآنية، حريتي قرآنية، إنسانيتي قرآنية، مواصفات قرآنية، وكلها أجمعت على مقارعة الطغاة وإبائها للضيم، ودون ذلك تحيا قرآنية أو تموت قرآنية. وبما أنني يماني قرآني هبت العواصف وسيرت الجيوش وأمطرت السماء حديدا ونارا ليلا ونهارا، ليس لذنب اقترفته سوى تمسكي بوطني وقرآني، ليس لجرم ارتكبته سوى رفضي لطغيان ماسوني. عبر ناشطون سعوديون عن سخطهم الشديد تجاه إعلان هيئة الترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ استضافة مغنية أمريكية مثيرة للجدل. وأعلنت فعالية موسم جدة استضافة المغنية الأمريكية نيكي ميناج في 18 من تموز يوليو الجاري. قال ناشطون إن استضافة ميناج التي تتباهى بتعريها المستمر في كافة حفلاتها يعد استفزازا لمشاعر السعوديين، وكانت قد أثارت جدلا كبيرا بعد توجيهها إهانة كبرى للإسلام والمسلمين في أغنية قديمة لها. الأغنية بعنوان بيب ماي أبستوكتي وتستهزئ في إحدى مقاطعها بالإسلام قائلة: السلام عليكم، وير ذا فاك إن أكبر، مما استهجن أغلبية المسلمين على الإنترنت. وأوضح ناشطون أن هيئة الترفيه تواصل انحدارها وتخليها عن الثوابت الدينية وقيم المجتمع السعودي. يشار إلى أن هيئة الترفيه السعودية بدأت خلال الشهور الماضية باستضافة مطربين أجانب ما أحدث جدلا واسعا داخل الشارع السعودي. مستمعين الكرام، لن تصدقوا حقيقة ما يدور في مارب ولما هذه المواجهات والانفجارات العنيفة التي هزت المدينة. التفاصيل بعد قليل. كشف مصدر قبلي في محافظة مارب الأسباب الحقيقية للهجوم الذي تقوده قوات تابعة لحزب الإصلاح على الأشراف منذ صباح يوم الأربعاء، قائلا بأن الهدف من هذا الهجوم هو تنفيذ تطهير عرقي ضد الأشراف والسيطرة على مناطقهم وقراهم بتهم غير صحيحة. المصدر أشار في تصريح لموقع الخبر اليمني إلى أن أفراد الأشراف يتعرضون لتعسفات واعتقالات منذ انسحاب الحوثيين من مارب، وبلغت هذه التعسفات ذروتها يوم الأحد الماضي حيث ذهب مجموعة من الأشراف إلى مفرق سد مارب للتسوق، وأثناء مرورهم من نقطة في مفرق السد طلب منهم أفراد النقطة الذين كانوا يستقلون طقما عسكريا أن يسلموا أنفسهم، غير أن الأشراف رفضوا لعدم وجود أي مبرر شرعي للتسليم، وانطلقوا بسيارتهم ليتعرضوا إلى وابل من الرصاص، لكن لم يحدث أي ضحايا. في اليوم التالي أشار المصدر إلى أن 4 أفراد من الأشراف كانوا في السوق بالقرب من مفرق السد، نزل 3 منهم لشراء القات وباقي الرابع في السيارة، وحينها أتى على الأخير أفراد نقطة مفرق السد وطلبوا منه الذهاب معهم، وعند استفساري عن السبب تطاولوا عليه بألفاظ بذيئة ومهينة كما طوقوا سيارته لأخذه بالقوة، وعندما حاول التحرك بالسيارة أطلقوا عليه الرصاص، وكان ذلك بالتزامن مع وصول رفاق الذين قاموا بالدفاع عنه. زعمت السلطات الأمنية في مأرب أن هذه الحادثة أدت إلى مقتل 2 من أفراد الأمن، وهما ينفي الأشراف ويعتبرونه ذريعة للهجوم عليهم، كما لم تنشر السلطات الأمنية أدلة على سقوط قتلى من أفرادها. نوه المصدر إلى أن محاولات تجري لجر الأشراف إلى مواجهة مع سلطة مأرب منذ وقت مبكر، وآخرها قيام أمين عام حزب الإصلاح مبخوت بن عبود الشريف ببيع أرضية لعضو الحزب البرلماني محمد الحزمي في منطقة موقوفة ومحل نزاع، وعند قيام الأشراف بإيقاف الحزمي وطلبه للمحكمة استدعى عناصر الإصلاح المنتمين للأشراف والقبائل الأخرى لشن هجوم على بقية الأشراف يوم أمس بهدف محدد، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. مصدر قبلي آخر أكد أن البرلماني الحزمي استدعى هجوما على الأشراف يوم الأربعاء بذريعة البحث عن المطلوبين أمنيا، موضحا أن عناصر تنتمي إلى حزب الإصلاح من الأشراف وقبائل في مأرب شاركوا في الهجوم، بالإضافة إلى قوات أمنية قادها نجل أمين عام حزب الإصلاح في المحافظة مجاهد مبخوت الشريف، وهو نجل الشخص الذي باع الأرضية في المنطقة المتنازع عليها للحزمي. حول تفاصيل المواجهات قال المصدر إن دبابات قامت باستهداف قبائل الأشراف وقراهم ومنازلهم بمن فيها من الأطفال والنساء، الأمر الذي استدعى الرد وانضمام قبائل عبيدة إليهم، حيث تمكنوا من إحراق 3 أطقم فيما قتل وأصيب عدد من الطرفين بينهم قائد الهجوم مجاهد بن مبخوت بن عبود الشريف وثلاثة من إخوته وأقاربه وعدد آخر من أفراد الأمن الخاص، وكذلك قتل 8 من أبناء قبائل الأشراف وعبيدة على رأسهم عبد الكريم محمد علي الجزار، محمد علي شلوان العبيدي، صابر الأمير الشريف، بشار علي مهتم الشريف، وجرح 15 آخرون، وسط أنباء عن سقوط نساء وأطفال بين القتلى. تحرض وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح على الأشراف وصفة إياهم بالمخربين والمتحوثين، كما زعم أمن محافظة مأرب بأن هناك حملة أمنية لملاحقة من وصفهم بالمخربين والمتقطعين، قائلا بأن منهم حسين صالح الباروت الأمير، ناجي صالح الباروت الأمير، سعيد حمد الباروت الأمير وآخرين. نائب رئيس السلطة الشرعية الجنرال علي محسن الأحمر كان له حضور بارز في المواجهة، حيث أشاد بالحملة واعتبرها ضمن الجهود الساعية للاستقرار في المحافظة. يعلق وهاج المقطري على نفس الموضوع قائلا: في مأرب يتم الاعتداء عليهم وعلى منازلهم وأعراضهم ومن قبل حزب قذر، لطالما ادعى وطنيته ومثاليته وحرصه على الدين، وهم ليسوا إلا شياطين الجحيم. الأكبر أن هذا الحزب يستخدم أموال وسلاح وإمكانات الدولة في مأرب. تخيلوا أن دولة بدلا من أن تضع حدا لما يحصل هناك، وبدلا من أن تؤدي واجبها في حماية كل المواطنين القابعين تحت سلطتها بغض النظر عن أنسابهم وأعراقهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية، تسخر إمكانياتها لصالح الطرف المعتدي. الآن ليراجع حسابات كل من لا يزال بداخل القليل من الشك من أن موقفه في صف الأنصار ضد شرعية الوحل لربما يكون خطأ، ليتخيل هذا لو كانت هذه الشرعية انتصرت بالفعل بدعم العدوان لها، ماذا كان سيحصل للناس في مناطق شمال الشمال؟ هذه الشرعية التي يتحدثون عنها، هذه الدولة التي يقاتلون الأنصار لإقامتها، دولة ستهتك حرمة بيتك وتعتقل نسائك لمجرد لقبك أو المنطقة التي تنتمي إليها أو مذهبك أو حتى موقفك السياسي؟ بالله عليكم، هل هذه الدولة والشرعية التي تريدون الناس أن ينتصروا لها وأن يقاتلوا معها الأنصار ومن تحالف معهم؟ والله إن ما يحدث في مأرب اليوم أسقط كل حجة كان يمكن أن يتحجج بها كل من يقف مع تلك الشرعية العنصرية أيها الساقطون يا عديمي الشرف والرجولة والإنسانية. فررتم من صنعاء متسترين بعبايات النساء كي تتجنبوا تفتيش الأنصار لكم في نقاطهم، لأنكم مطمئنون لرجولة وشهامة أخلاق الأنصار، وتدركون أنهم يستحيل أن يمدوا ليس أيديهم وحسب بل وحتى أبصارهم لعائلة داخل سيارة، فيما أنتم اليوم تهتكون حرمات البيوت وتعتقلون النساء وتعتدون عليهن. أي كائنات أنتم؟ أي مسوخ أنتم؟ يا كل عار الدنيا أقبل إلى مأرب، ثمة سقوط لا قاع له، ثمة أشباه رجال هناك يعتدون على الحرائر، وثمة دولة تعين المعتدين ورجال آخرون يرون كل شيء ثم لا يحركون ساكنا. متابعة محلية. نظم موظفو شركة النفط اليمنية والنقابات والهيئات التابعة لها عقب صلاة الجمعة وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في شارع 60 في العاصمة صنعاء. خلال الوقفة التي حضرها المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ياسر الواحدي، أكد الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية أمين الشباطي رفض موظفي شركة النفط اليمنية لقرارات حكومة المرتزقة ومن تسمي نفسها باللجنة الاقتصادية عدن التعسفية واحتكار توريد النفط على مصافي عدن المؤجرة للعيسي. جدد الشباطي إدانته واستنكاره لصمت الأمم المتحدة وعدم الاستجابة لمطالب المعتصمين بإطلاق السفن النفطية المحتجزة وتحييد منشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها كجزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد الوطني. دعا الشباطي الأمم المتحدة للقيام بواجبها القانوني الذي أوجبه عليها قانون حقوق الإنسان والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف والضغط الفوري على تحالف العدوان للإفراج عن السفن النفطية وضمان عدم التعرض لها أو احتجازها مستقبلا. رحب الشباطي بمبادرة المجلس السياسي الأعلى التي تخص عوائد ميناء الحديدة لتخفيف معاناة المواطنين وصرف مرتباتهم. المعتصمون أكدوا في البيان الصادر عن الوقفة رفضهم القاطع لقرارات حكومة هادي ولجنة عدن الاقتصادية التعسفية ضد مستوردي المشتقات النفطية وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن غير المختصة والتي تدار من العيسي. حمل البيان تحالف العدوان والمرتزقة ولجنتهم الاقتصادية كامل المسؤولية عن الآثار الكارثية لاحتجاز مشتقات السفن النفطية واستمرارهم في الإجراءات التعسفية ضد مستوردي واستيراد المشتقات النفطية. متابعة من الجنوب. طالب متظاهرون في محافظة المهرة بخروج القوات السعودية من المحافظة فورا وإقالة المحافظ في حين لوح أحد قادة الحراك في المهرة بخيارات أخرى تصعيدية لإجبار القوات السعودية على الرحيل. وصف المشاركون في هذه المظاهرات التي خرجت الجمعة بدعوى من اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة القوات السعودية في المحافظة بأنها قوات احتلال. طالب المتظاهرون بإقالة المحافظ راجح باكريت قائلين أنه تسبب في إدخال المحافظة في أزمة اقتصادية وأمنية، كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أبناء محافظة سقطرى ورفعوا شعارات تطالب بإنهاء الوجود الإماراتي فيها. من جانبه قال وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي الذي يرأس اللجنة المنظمة للاعتصام المناهض للوجود السعودي بأنه إذا كانت الاحتجاجات السلمية غير مجدية فإن لدى أبناء المحافظات خيارات أخرى لإجبار القوات السعودية على الرحيل. تشهد محافظة المهرة منذ شهور طويلة احتجاجات على الوجود العسكري السعودي، وتصدى مواطنون وأبناء قبائل في مرات عدة لمحاولات القوات السعودية استهداف مواقع عسكرية ونقاط تفتيش في مناطق من المحافظة وأعمال تتعلق بمشروع نفطي سعودي. تقرير. في خطوة تصعيدية مدروسة أعلنت صنعاء مع بداية الأسبوع الحالي بداية مرحلة جديدة من المواجهة تتضمن استخدام صواريخ وطائرات مسيرة جديدة، مرحلة تمثل الطور الثاني من خطة نقل المعركة من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية بعدما نجح الجيش اليمني واللجان الشعبية في إظهار هشاشة الجيش السعودي ومنظومته التكنولوجية المتطورة وكشف عورات منظومة الحرب العسكرية والسياسية والاقتصادية على اليمن وإصابتها بالعجز على السعودي كافة بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بالحلفاء اليمنيين. لقد وقف آلاف من المقاتلين اليمنيين في ساحة المعركة قبالة تحالف يضم أكثر من 12 دولة تمكنوا من الصمود حتى النهاية وهم الآن ينجحون في نقل المعركة إلى خارج أرضهم. على إثر إعلان أنصار الله بأن العام الحالي 2019 سيكون عام الحسم، بدأت قوات صنعاء توجيه ضربات مؤلمة للداخل السعودي مستخدمة في ذلك التدرج في تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية، وهو تكتيك الغاية من الترقي في استثمار أوراق القوة بما يتلائم مع هدف حرمان المملكة من الأمن والاستقرار وإيقاع الأذى النفسي والمعنوي المناسب في طرف العدوان. وعليه كان من الطبيعي أن تبتدئ الخطة من المناطق الجنوبية المحاذية لليمن والتي نفذ ضد أهداف سعودية فيها 21 هجوم بالطائرات المسيرة خلال الشهرين الأخيرين على النحو التالي: 10 على مطار أبها، و7 على مطار جيزان، و3 على مطار نجران، و1 على قاعدة خميس مشيط، بالإضافة للإغارة بالمسيرات السبع على محطتي ضخ تابعتين لأرامكو في منتصف الشهر الماضي. تجلى الفشل السعودي في خضم ذلك في عجز منظومة الحماية الأمريكية الصنع عن التصدي للمسيرات والصواريخ المتوسطة المدى التي استخدمت من قبل الجيش اليمني حتى ذات حلفاء المملكة وأصدقاؤها يضعونها في خانة الدول غير المستقرة أمنيا مثل ما جاء في بياناتهم التي أدانت جميعها المس بما سمته استقرار المملكة وأمن شعبها، فضلا عن اعتبار الضربات اليمنية تقويضا للأمن والاستقرار في المنطقة. المؤشر الآخر إلى نجاح خطة نقل المعركة إلى الأراضي السعودية هو بدء صدور تحذيرات من الدول من التوجه إلى جنوب المملكة، وأحدثها ما أعلنته كوريا الجنوبية يوم أمس من رفع مستوى تحذيرات السفر إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق بعد مقدار 180 كيلومتر عن الحدود مع اليمن، من المستوى الثاني الحذر الشديد إلى المستوى الثالث التوصية بالانسحاب الذي ليس فوقه سوى المستوى الرابع حظر السفر. وأرجعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية توصيتها إلى تصاعد هجمات الحوثيين ضد المناطق الحدودية. وكان ناطق باسم الجيش اليمني يحيى سريع قد أعلن أول من أمس الانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات الردع والرد المشروع على الاعتداءات السعودية على الشعب والأراضي اليمنية، كاشفا عن بنك أهداف يشمل أهدافا حيوية قد تتفوق من حيث الأهمية لدى العدو على المنشآت وأنابيب النفط. مرحلة لن تكون الأخيرة، بل يتوقع أن يعقبها العديد من المراحل التصعيدية وفق تطور الأمور ومدى الاستجابة السعودية للمطالب اليمنية. من مواقع التواصل الاجتماعي، حسين العزي: الجريح وذلك العائد مصبوغا بأحمره القاني لكي تحيا عزيزا، كان للتو يعبر خطوط النار حتى لا تصل النار إلى سريرك. هذه الرصاصات التي عبر جسمه كانت لولا ستعبر إليك، فتعال نذهب إليه ونزور كبرياء الوطن في عينيه، تعال نقبل كلتا يديه وخطوط التعب في قدميه، وتعال نعيش بعض أنينه، علنا نسمع صوت الله. أمين الجرموزي: 300,000 طالب سجلوا في المراكز الصيفية والعدد في تصاعد، وقال لك ليش دول العدوان بتفور تجنن من المراكز الصيفية؟ طبيعي تجنن، لأن 300,000 طالب يتم تأسيسهم بالشكل الصحيح وتحصينهم من أي اختراق للثقافة الوهابية التكفيرية المدمرة للأوطان. أمة الملك الخاشب: اهتمام قيادة أنصار الله بالعلم والتعليم للنشأ حتى في العطل الصيفية مؤشر كبير بأنهم يملكون مشروع بناء دولة مدنية علمية، يؤسسون لهذا الهدف بقدر المستطاع حسب الإمكانات المتاحة في ظل العدوان. فبعيدا عن العصبية، لماذا لا تستفيد كل الدول العربية والإسلامية من خطاب السيد عبد الملك عن المراكز الصيفية وتبني أجيالها بالعلم والمعرفة بدلا من غزي عقولهم بوسائل التواصل والألعاب الإلكترونية والثقافات الدخيلة البعيدة عن قيمنا ومبادئنا وعن أخلاقنا وفطرتنا؟ وصلنا إلى ختام البرنامج، لكم التحية وإلى اللقاء.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.